الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
إياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء متصل بسابقة في السلسلة العلمية الفقهية التي بدأها الشيخ في الحديث عن أحكام ومناسك الحج. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. الكلمة لكم الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم أيها الأحبة والأخوة في هذا اللقاء، وكنت قد بدأت معكم سلسلة فقهية تتعلق بأحكام الحج، وإن شاء الله أكمل ما استطعت من المسائل في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير وأن يجعل هذا المجلس من مجالس الفقه والعلم وتعبد لله سبحانه وتعالى بطلب العلم، فخير ما صرفت فيه الأوقات وخير ما صرفت فيه الأعمار هو طلب العلم، وذلك لأنه طريق الجنة. العلم الشرعي ما ورد فيه من نصوص، ما ورد من نصوص في الكتاب والسنة تثني على العلم والعلماء، فيراد به العلم الشرع، علم الشريعة، فهو طريق الجنة، ومن سلكه سلك طريقا إلى الجنة. نسأل الله أن ييسر الأمور. والإحرام نتحدث عنه اليوم لأنه من مناسك من فقه الحج ومن شعائر الحج، والإحرام له واجبات لا بد أن ينتبه لها المحرم عندما يريد أن يحرم للحج أو العمرة. أول واجب الإحرام من الميقات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إذ وقت مواقيت للناس، وبين هذه المواقيت، وقد ذكرتها في اللقاء الماضي، وهي خمس، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أيضا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحرم من الميقات لما أراد الحج ولما أراد العمرة، فلا يتجاوز الحاج الميقات إن كان له ميقات معلوم، سواء كان بالطائرة أم في البر أم في السفينة، يحرم إذا حاز الميقات في حالة السفر بالبر أو بالطائرة أو السفينة، وفي البر كذلك إن كان يأتي إلى الميقات أتى له أو إن كان يحاذيه أحرم. فلا يترك الإحرام من الميقات، بل الإحرام من الميقات من واجبات الإحرام، وتركه إلى الوصول إلى جدة أو غيرها من الأماكن التي ليست مواقيت لا يصح ولا يجوز، بل ينبغي الإحرام من الميقات، ولكل بلد ميقاتهم المعلوم. وخطأ ما يفعله بعض الناس يترك الإحرام من الميقات إذا وصل إلى مطار جدة أحرم، أو إذا وصل إلى كذلك المرفأ مرفأ السفن، أو وصل إلى الميناء أحرم، بل لا بد من الإحرام عندما تكون محاذيا للميقات أو تصل إلى الميقات. الواجب الثاني التجرد من الثياب عند الإحرام بالنسبة للرجل، وذلك بأن يتجرد من كل ما هو يخاط ويلبس على قدر الأعضاء في البدن، وهو المعروف عند الفقهاء التجرد من المخيط، وإن كان هاي العبارة فيها نظر، إنما الصواب التجرد من الثياب المخيطة على قدر البدن، كمثلا القميص أو السراويل أو ما يعرف بالدشداشة والبنطال ونحو ذلك للبس الإحرام. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فتلبس ثيابها العادية، ليس لها ثياب معينة للإحرام، لا في لون ولا في شكل، لا تلزم نفسها بالأخضر أو الأبيض، بل تلبس ثيابا تحت العباءة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة برائحة تشم منها، وإنما ما ينبغي عليها أن تجتنب عند الميقات بعد ما تحرم وقبل ما تحرم النقاب والقفازين، فلا تنتقد وتسدل على وجهها خمار الوجه ولا تلبس القفازين، وبإمكانها أن تغطي كفيها ويديها بالعباءة السابغة أو الدرع السابغ الذي يأتي من على الرأس إلى أسفل اليدين. وإنما يتجرد الإنسان من الثياب ويلبس الإزار والرداء، لأن هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أحرم، ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم، والقمص جمع قميص، ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الملابس أو الملبوسات وألحق بها أهل العلم ما في معناها، فليس للمحرم أن يستر بدنه بما خيط أو أعد على قدر بدنه وأعضائه، ولا يستر عضوا على قدره كالقميص أو القفازين والخفين. في قول على القول بمنع الخف، وإلا فقد جاء الجواز بلبسه لمن لم يجد النعلين. وهذا الكلام أجمع عليه أهل العلم على ذلك، ما أن الرجل يتجرد من هذه الأشياء، وكذلك بيّن الفقهاء أن المراد بهذه الأمور الرجال دون النساء. أما المرأة فتلبس الدرع وتلبس الخمر وتلبس كذلك ما يعرف بالكندورة أو القمص السابغة، وتجتنب القفازين والنقاب. والحاج أو مريد الحج إذا أراد مكة لعمل الحج أو العمرة ينبغي له التنظف والاستعداد، وذلك إن كان عبر الجو فيغتسل في بيته ويتنظف، والمراد بالتنظف إزالة الشعر للأماكن التي تزال وقص الأظافر ثم الاغتسال والطيب على البدن. أما الإحرام فلا يطيب ولا يبخر، فلا يمس الإحرام أي طيب، انتبه لهذا، بعض الناس يبخر ملابس الإحرام، هذا خطأ. ملابس الإحرام الرداء والإزار لا يمسهما أي طيب أو بخور أو نحو ذلك، إنما الطيب يكون على البدن، بدن الرجل، والمرأة لا تتطيب بطيب يشم منها الرائحة، إنما تغتسل وتتنظف. والمسألة الثانية في الإحرام الاشتراط، والاشتراط أن يقول مريد الحج أو العمرة لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا ورد في السنة. وهل هو عام لكل الناس أم لمن يجد نفسه مريض أو يشتكي أو يعرف أن عنده مرض يخاف يشتد عليه في أثناء الحج فيشترط هذا الاشتراط؟ العلماء اختلفوا رحمهم الله، فمنهم من جازه مطلقا قالوا يجوز الاشتراط، ومنهم من منعه قال لا يشترط، لا يصح الاشتراط. والقول الوسط أنه الله أعلم يجوز لمن حس في نفسه أنه يتعب أو يمرض أو عنده مرض معروف مثلا خطير أو مرض مزمن يخاف يعطله عن الحج والعمرة، فمن ثم يشترط. والإنسان إذا اشترط معناه إذا حبسه حابس تحلل في المكان الذي هو فيه ولا شيء عليه، هاي فائدة الاشتراط. لكن الذي لم يشترط إذا ما حصر أو فاته الحج لم يستطع، فإذا الإنسان منع من دخول مكة حبس حابس مرض وغيره ولم يشترط أو عدو، فلا بد يتحلل في مكانه، يحلق شعره، يخلع الإحرام، ويذبح هدي. لكن الذي يشترط ليس عليه شيء إذا حبس بمرض أو انقطع عليه الطريق أو لم يستطع، فحينئذ يخلع إحرامه ولا شيء عليه، لا هدي ولا شيء، لأنه اشترط. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على الضباء بنت الزبير رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، يعني تشكو من مرض أو ضعف، فقال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذا الدليل استدل به من قال بجواز الاشتراط مطلقا، ومن قال بجواز الاشتراط إذا شعر الإنسان من نفسه بضعف أو مرض يخاف أو أي حابس آخر يخاف منه أن يمنعه من وصول إلى أداء المناسك. هذا هو الله أعلم القول الوسط في حكم الاشتراط، وهو مفيد كما أخبرتكم بأن الإنسان إذا حبس بمرض أو عدو، ومثلا سرق ماله لا يستطيع، طلت سيارته ولا يستطيع الوصول، أو مرض لا يمكن معه أن يكمل وهو قد اشترط، فحينئذ يتحلل، يعني عفوا يخلع إحرامه ولا هدي عليه ولا شيء. لماذا؟ لأنه اشترط وله ما اشترط، لأنه اشترط وله ما اشترط. هاي بالنسبة لواجبات الإحرام، ما يفعله المسلم عندما يحرم والمطلوب منه عندما يحرم، أي قبل أن يدخل في الإحرام، قبل أن يدخل في النسك، هذا هو الإحرام. المراد بالإحرام الدخول في النسك أو نية الدخول في النسك، هذا المقصود بالإحرام، وليس فقط مجرد لبس ثياب الإحرام. فالإنسان لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، إنما يكون محرما إذا ما نوى الإحرام. فالإنسان قد يلبس الإحرام في المطار، يلبس الإزار والرداء، ولكنه لا يكون محرما لأنه لم ينوي الإحرام بعد، لكنه لو ركب الطائرة فإذا قبل ما يأتي على الميقات نوى حينئذ يكون محرما. إذا ما أحرم الإنسان حينئذ تأتي المسألة التالية هي موضوع اليوم، وهي محظورات الإحرام، والمراد ما يحرم ويمنع على المحرم أن يفعله بسبب دخوله في النسك أو في الإحرام. فالمحرم إذا أحرم هناك أمور ينبغي أن يبتعد عنها وأن يجتنبها لكي يصح الحج أو العمرة منه. هذه الأشياء تذكر الإنسان لما يمنع منها أنه في نسك، وأنه في عبادة، وأنه في تقشف ومراقبة من الله سبحانه وتعالى، مما يزيد الإيمان ويقوي الصلة بالله عز وجل. هكذا العبادات لها أحكامها وشروطها. فالإنسان إذا صلى مثلا دخل الصلاة لا يجوز أن يتكلم أو يأكل أو يتكلم بغير أذكار الصلاة، وهكذا إذا الإنسان دخل في الصوم لا يجوز أن يأتي مفطرا من المفطرات كالأكل أو الشرب وما شابه ذلك. كذلك إذا دخل في النسك أحرم هناك محظورات تحظر عليه، تمنع أن يفعلها. هذه المحظورات أقسام، منها ما هو خاص بالرجال، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الاثنين، بين الرجال والنساء. وهذه المحظورات طبعا، إذا في وقت نتكلم عن شيء منها وعندكم فاصل شيء. طيب تفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم طيب؟
حياك الله أبو عمر، تفضل الله فيك.
الله يكرمك، الله يحفظك، بارك الله فيك. والله سؤالي بارك الله فيكم، إذا واحد عنده ابن مثلا ما يصلي.
نعم.
ما يصلي ويتعاطى الله يعافينا ويعافيكم مخدرات مثلا. ونصحه وحاول يدخل سجن ويرجع مرة ثانية يتكرر. إذا طرد من البيت هل له إثم ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر.
الله يكرمك.
حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ على سؤال أبو عمر. نعم. إذا كان الشخص ابتلي بابنه يصلي وتعطى مخدرات ونصحه، لكن فضل الشيخ كما ذكر دخل السجن وخرج، هل فضل الشيخ يجوز أن يطرده من المنزل؟
الحمد لله وبعد. أولا نسأل الله أن يعينك وأن يفرج كربتك وأن يهدي هذا الولد أن يصلح حاله. الطرد في مثل هذه الحال لن يأتي بنتيجة إيجابية، لأنه سيزداد شرا، ربما يؤذي نفسه بشكل أكثر بأن ينتحر ويقتل نفسه وقاتل نفسه في النار. والحل إذن أن تبحث لك عن طريقة لإصلاحها، والحمد لله موجود هذا، استعين بالشرطة المجتمعية يعينونك، وكذلك الجهات التي تعالج مثل هذه الحالات، ولو سجن لمعالجته والبحث في حاله. وهناك دورات للتأهيل مثل هذا بعد ما يخرج، دورات تساعد المدمن على ترك الإدمان وتساعد على أن يصطلح. ويا حبذا لو بحثت لمن ينصحه بأن تأخذ عند شيخ أو تأتي بداعية إلى البيت أو مصلح يناصحه، أو تبحث لك عن من يعينك من الجهات المسؤولة في الدولة عن مثل هذه الأمور مثل الشرطة المجتمعية أو غيرها، وإن شاء الله ستجد المعين ومن يساعدك. فإن كان ضرره مقتصر عليه يعني فقط والأخوان في البيت لم يتضرروا ولن يتضرروا منتبهين للأمر، فشوف أنك تعزله في البيت على جنب وتستمر في نصيحته والبحث عن حل لحل هاي المشكلة، لأنه هو مبتلى أصلا، هو في محنة. أما لا قدر الله إن بدأ ضرره ينتقل إلى البيت إلى العيال يدعوهم لهذا الشيء، أو بدأ يأتي بالمخدرات، حينئذ يأتي موضوع إخراجه من البيت، لأنه التخلص من واحد ضرر، لكن ضرر كل البيت مفسدة أكبر. والمؤمن إذا وقع بين مفسدتين ارتكب الأقل ليجتنب الأكبر. حينئذ إذا بدأ ضرره يتعدى ويأتي بالمخدرات مثلا أخوانه وخواته، حينئذ يجب التصرف فورا بالتخلص من هذا العنصر الفاسد، ولكن عن طريق الجهات الرسمية، هم يأخذونه وتقول لهم ليحموا باقي البيت ويتصرفون معه لا يؤذي نفسه ولا يؤذي الآخرين، لكي ربما إذا طرد ارتكب جريمة في المجتمع أو آذى الناس الآخرين أو آذى نفسه، لكن الجهات المعنية تعينك إن شاء الله وتساعدك في مثل هذه الحال. هذا هو الجواب في التصرف مع المجاهر بالمعصية، وما يعرف عند الفقهاء بالستر على المجرم أو المخالف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هناك سؤال ورد لنا تحت الهواء فضيلة الشيخ، يقول إذا توفي الشخص هل يجوز أن تدعو له قبل أن يصلى عليه وقبل أن يدفن؟
نعم يجوز ذلك، الدعاء غير مرتبط بالدفن، فمتى ما توفي أو بلغك خبر وفاته حينئذ تدعو له الله يرحمه أو الله يغفر له، أو نسأل الله أن يثبته في قبره، نسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه، كل هذا يجوز. ويتأكد الدعاء في موضعين بعد ذلك، الأول في الصلاة عندما يصلى عليه بعد التكبيرة الثالثة الخاصة بالدعاء، وبعد الدفن مباشرة نكثر من الدعاء له انفرادا، كل واحد يدعو له منفردا على قبره، وبعد ذلك الاستمرار في الدعاء له في السجود وفي أوقات الإجابة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا سؤال عن معذرة الناس والتماس العذر لهم، وكيف فضيلة الشيخ يعني يحسن الإنسان معذرة الآخرين أو يحسن الظن فيهم؟
بحسب الإنسان لأمامه، إن كان الأصل فيه الأدب والأصل فيه أن متأدب بأداب الشرع وأن إنسان صالح ولا يخلو الإنسان من زلة أو فلتة لسان أو كلمة، حينئذ يعذر، لأن الأصل فيه الصلاح والأصل فيه الخير والأصل فيه الحكمة والعقل، لأن الإنسان معرض للخطأ، لا يخلو إنسان من خطأ أو خطأ يرتكب أو غلطة، لكن مثل هذا يعذر، يلتمس للعذر مع المناصحة بالكلمة الطيبة واللين. أما إذا كان الأصل فيه والعياذ بالله الشر أو المجاهرة أو السوء أو الأذية، فمثل هذا لا، إنما يحذر منه ويناصح ويقوم بالتي هي أحسن، وتبين أخطاؤه لكي لا تنتشر أو يسود الشرف المجتمع، يضر المجتمع، يضر الناس، أخلاق الناس، دين الناس، آداب الناس، عادات الناس، تقاليدهم الطيبة، كل ذلك قد يفسده الإنسان لهوى في نفسه أو لحاجة في نفسه. مثل هذا حينئذ يحذر منه ويناصح بالتي هي أحسن والكلام الطيب، ويبين له وجه خطأ لعل الله أن يهدي وأن يصلح، لأن الغاية دائما إصلاح الشخص وتوجيهه قبل إسقاطه أو أذيته، والله تعالى أعلم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل القروض من البنوك الإسلامية مباحة مطلقا؟
لا، ليس مباحة مطلقا، إنما تدرس كل معاملة بجوابها، لأنه لا يوجد اليوم مع الأسف قرض حسن. كنا نتمنى أن يفعل هذا القرض الحسن الذي يكون بقرض نقدي دون زيادة، إنما يعيد المقرض ما اقترض دون زيادة. وهذا القرض الحسن من رحمة الإسلام، من مميزات الإسلام، ومن مميزات المعاملات الإسلامية، ولكن لا تلجأ لها كثير من البنوك أو كل البنوك الإسلامية، لأن ليس لها فيها فائدة ربحية. لكن لو نظرنا للمستقبل سيكون لها عوائد لهم، باعتبار أن الله عز وجل يعوضهم خيرا وييسر لهم الأمور في كثير من المعاملات، كما أن الناس تثق فيهم وتنقل لهم أرصدتها ومعاملاتها إذا ما وجدت القرض الحسن عندهم. أما الباقي، أغلب البنوك اليوم الإسلامية في القرض يأتي القرض عن طريق معاملة، إما بيع أسهم عن طريق التورق، أو ما يسمى بالسلم، أو عن طريق مرابحة، بيع مرابحة بأن يقصد الشخص المال لا عين السلعة المشترى، مثل هذه المعاملات. وقد بحثت في المجامع الفقهية عند المتخصصين، فحينئذ مثل هذه في الحقيقة تسميتها قرض من باب التجوز، وإلا الأصل هي فيها نوع من المعاملة يلجأ لها الإنسان، لكن يريد بذلك عين المال، مثل التورق من الورق الفضة. المال عندما يشتري الإنسان سلعة بالأجل ثم يبيعها نقدا لجهة أخرى بأقل أو أكثر، ويبقى مدينا للجهة الأولى التي اشترى منها السلعة. وهذا اختلف فيه الفقهاء، منهم من جوزه، والصحيح جوازه عند الحاجة أو الضرورة، هذا غالب ما تقوم به البنوك. وفي بعض هذه المعاملات يعني جواز، مما يسبب فسحة للناس. لكن أتمنى وأعود أقول أتمنى تفعيل القرض الحسن، لأنه سيعود على المصارف إن شاء الله بفوائد كبيرة، فوائد اقتصادية، وهو من مميزات الفقه الإسلامي، بل من مميزات هذا الشرع العظيم، وإن كان الفائدة أو المصلحة منه ليست عاجلة، في الغالب آجلة تحتاج إلى صبر. فنسأل الله التوفيق، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. يسأل أيضا عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول متى يجب الدعاء؟ هل قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ وهل يستحب تكرار نفس الدعاء قبل الصلاة وبعد الصلاة؟
يستحب الدعاء في الصلاة، وذلك لسببين، الأول أو لدليلين أو ثلاثة. الدليل الأول أن الإنسان لطالما أنه في الصلاة فهو في صلة مع الله عز وجل، في صلة مع ربه، فحينئذ يدعو في أماكن التي يجوز فيها الدعاء، مثل السجود وعقب التشهد الأخير قبل السلام. فلذلك استحب الفقهاء، وهذا هو الصحيح، الدعاء في الصلاة. وأيضا لأنه ورد التشجيع على الدعاء في الصلاة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليكثر فيه من الدعاء. وكذلك في التشهد، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثانيا، لأننا لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة أبدا، أنه بعد كل فرض أو نفل رفع يده يجلس يدعو. لا تجدون هذا في السنة العملية ولا حتى في القولية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إذا صلى الإنسان انتهى وقت الصلاة بربه، يبقى بعد ذلك الصلاة بالأذكار. ولذلك قال أهل العلم أن تكرار الدعاء بعد الصلاة بعد كل فرض لا أصل له، واستثنوا حاله، قالوا اللهم إذا كان للإنسان حاجة في كرب أو في ضيق واحتاج أن يدعو، فلا مانع أحيانا بعد أن ينتهي من الفرض، بعد أن ينتهي من أذكار الصلاة يدعو أحيانا، لكن بعد كل فرض يرفع يده بعض الناس حتى قبل الأذكار، هذا قد بينوا أنه لا دليل عليه. هذا هو التفصيل من حيث الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة. ففي الصلاة أفضل بلا شك، لكن لو احتاج أحيانا الإنسان يدعو بعد الصلاة بعد الأذكار فما في بأس. أما هل يستحب تكرار نفس الدعاء؟ حسب حاجة الإنسان أو حسب نوع الدعاء. ما ورد في السنة يكرر إذا كان في الصلاة، مثل الأدعية اللي هي عبارة عن أذكار وأدعية، مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذا الدعاء هذا يكرر. لماذا؟ لأنه ورد في السنة يقال بعد التشهد، مثل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إلى آخره، هذا الدعاء في طلب المغفرة، هذا يكرر. ليش؟ لأنه يكرر في كل صلاة. ما سوى ذلك حسب الحاجة، حاجة الإنسان وما يحتاج من أن يطلب من ربه، والله أعلم.
أيضا الشيخ يقول كنت مسافر إلى أبوظبي ودخلت المسجد لأداء صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد انتهاء المصلين من صلاة الظهر، فيقول وجدت جماعة يصلون فصليت معهم ركعتين صلاة الظهر لكن لم أعرف كم هم صلوا.
إذا الإنسان كان مسافرا وأتى إلى مسجد الطريق، مسجد في الطريق، إذا كان المسجد داخل المدينة هذا معروف، الإمام راتب معناه أنه الموجودين غير مسافرين فسيصلي معهم الصلاة كاملة. المشكلة في المسجد اللي في الطريق، هذا الذي هو يسأل. الآن ننظر دائما إذا دخلت المسجد لأداء الصلاة ووجد جماعة يصلون، إن كان على ظاهرهم لا يظهر أثر السفر، يبدو منهم أنهم من أهل المنطقة أو من أهل الحي أو من أهل المدينة، فحينئذ يغلب على ظنك أنهم غير مسافرين فتصلي معهم الصلاة كاملة ولو أدركت آخر ركعتين، لأن المسافر إذا اتم بمقيم فإنه يصلي معه الصلاة تامة دون قصر. أما إن كان من رأيتهم يصلون يظهر عليهم أثر السفر من ثيابهم، هم مثلا غرباء عن البلد أو معهم حقائب السفر أو تظهر عليهم أثار السفر والمشقة مثلا، فحينئذ يغلب على ظنك أنهم مسافرون يقصرون، فحينئذ تقصر الصلاة معهم. فإن كان الذي رأيت غلب على ظنك أنهم مسافرون وأن عليهم هيئة السفر وسمت السفر، فحينئذ ما فعلت من قصر الصلاة معهم صحيح، أرجو الله أن يكون كذلك. أما إن لم يكن كذلك فقصرك غير صحيح، حينئذ تعيد هذه الصلاة التي قصرتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجريديو. لازلنا فضل الشيخ في الإجابة على أسئلة والاستفسارات وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة. يسأل هنا فضل الشيخ يقول: بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة والشروع في قراءة الآية التي بعد الفاتحة، هل يجب على المصلي القراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بالنسبة للقراءة أظنه يقصد قراءة الفاتحة.
نعم.
وأهل العلم رحمة الله عليهم الفقهاء في هذه المسألة وهي القراءة خلف الإمام بشكل عام اختلفوا فيها، فمنهم من قال لا يقرأ المأموم خلف الإمام شيئا لا في السرية ولا في الجهرية، ومن العلماء من قال يقرأ خلفه الفاتحة في السرية والجهرية لا يتركها، أما غير الفاتحة ففي الجهرية ينصت، يعني يقرأ الفاتحة ثم ينصت. والقول الثالث أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية، وفي الجهرية في الركعتين أو في الركعة التي لا يقرأ فيها الإمام مثل المغرب وآخر ركعتين في العشاء وآخر ركعة في المغرب، أما إذا قرأ الإمام فينصت. هذا القول الثالث، لا يقرأ لا الفاتحة ولا غيرها فيما يجهر فيه الإمام. والله أعلم، هذا القول الأخير هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على قراءة الفاتحة وهذا صحيح، قال: من لم يقرأ بأم الكتاب صلاته خداج، أي ناقصة. وفي رواية: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. ولكن في المقابل أمر أيضا الشرع الإنصات والاستماع في عندما يقرأ الإمام، فإذا قرأ الإمام لا بد من الإنصات له والاستماع، ولا سيما في الصلاة، وحينئذ معناه أن يفهم من هذا أن المأموم المطالب أن ينصت إذا ما قرأ الإمام، إنما ينصت خلف الإمام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه ذات مرة جهر فيها بالقراءة في حديث أبي هريرة، فقال بعد يعني الصلاة: هل قرأ معي أحد؟ هل قرأ أحد منكم عنفا؟ فقال أحد المصلين أو رجل منهم: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى المأمومين أن يقرأوا خلف الإمام بل ينصتوا. فهذا الحديث إذا ضممنا إليه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وما قاله المفسرون وبعض الصحابة أنها هذه الآية لا شك أنها تشمل الصلاة، القراءة في الصلاة، وأنها أول ما تشمل القراءة في الصلاة. إذا قرئ القرآن أي في الصلاة فاستمعوا له، أي أيها المأمومون استمعوا. هذه الآية مع الحديث معناه أن النصوص التي وردت في الأمر بقراءة الفاتحة نصوص عامة تخصص منها حالة الجهرية خلف الإمام، فالأصل أن المأموم يقرأ الفاتحة في السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وبيّن أن من لم يقرأها في الصلاة خداج ولأنها ركن. ولكن في الوقت نفسه أتت نصوص تأمر بالإنصات وعدم القراءة خلف الإمام إذا ما جهر. حينئذ تلك النصوص العامة دلت بعمومها على وجوب القراءة، لكن خصص ذلك نص خاص من القرآن والسنة، مما يعني أن المأموم إذا ما جهر الإمام فإنه ينصت ويستمع. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذه ثلاثة أدلة، دليل من القرآن واثنان من السنة، دلوا على هذا التخصيص. والنص العام إذا دخله التخصيص يعمل بالخاص، وكلما دخل العام التخصيص وعفى عمومه، لا سيما في مثل هذا لوضوح التخصيص، والله أعلم. حينئذ نقول المأموم من حيث الأطلاق والعموم يقرأ في الصلاة الجهرية ظهر العصر وفيما لا يجهر الإمام في آخر ركعتين في العشاء آخر ركعة في المغرب. أما إذا قرأ الإمام في الجهرية فالمأموم ينصت ولا يقرأ، خاصة إذا لم يذر فاصلا بين الفاتحة والآيات أو السورة التي تلي الفاتحة. هذا الجواب من حيث قراءة الفاتحة. أما غير الفاتحة فإن المأموم لا شك لا يقرأ إذا جهر الإمام في الصلاة الجهرية، فيستمع، لا يقرأ الآية بعد الفاتحة بل يستمع. ولكن في الصلاة السرية مثل الظهر في أول ركعتين والعصر في أول ركعتين يقرأ الإمام المأموم الفاتحة وما تيسر بعد ذلك بعد الفاتحة. أما في الجهرية ينصت، إذا كان في الفاتحة ينصت وهي ركن فمن باب أولى حينئذ أن ينصت فيما غيرها. فإن قال قائل: لا تبطل صلاة المأموم هنا، ألا تبطل وهو لم يقرأ الفاتحة؟ الجواب: لا، لا تبطل صلاة صحيحة، وقد أتى بالركن لأنه ينصت للإمام، وإذا أنصت فكأنه قرأ. الحديث واضح: من كان له إمام فقراءته له قراءة. والله تعالى أعلم.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. السؤال عن محظورات الإحرام، ما هي محظورات الإحرام باختصار فضيلة الشيخ؟
نعم طيب، في اتصال شيء؟
طيب ناخذ محظورات الإحرام.
طيب، محظورات الإحرام كما أسلفت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يخص الرجال فقط، وقسم يخص النساء فقط، وقسم يشترك فيه الذكور والإناث. أما أن يفعل المحظور أو ما هو المحظور الذي لا يفعله الرجال، فذلك في لبس المخيط، وهو أن يلبس الثياب التي تقاس على الأعضاء مثل الفانيلة أو السروال أو البنطال أو القميص. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص أو القمص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل. والمراد بالمخيط ليس الذي فيه خيط، إنما ما قيس على الأعضاء. لذلك يجوز أن يلبس الإنسان النعل العادي ولو كان فيه خيوط. وأيضا من المحظورات على الرجال تغطية الرأس، لا يغطي المحرم رأسه بملاصق كالعمامة أو الغترة أو الطاقية أو غيرها. المراد هنا ما لاصق الرأس، أما ما لم يلاصقه كالمظلة التي تظل الإنسان عن الشمس أو الخيمة أو سقف السيارة، هذا لا يشمل النهي، لا يشمله النهي المراد ما لامس الرأس ولاصق الرأس. فالرجل لا يلبس لا يغطي رأسه بملاصق كالعمامة أو الغترة أو الطاقية أو غيرها، وكذلك لا يغطي وجهه على الصحيح ما دام هو محرم، ينتبه إذا استراح أو نام، لأن الرجل من الصحابة مات وهو محرم ووقصته ناقة داسته يعني فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في إحرامه، وأمر أن لا يخمر وجهه أي لا يغطى لأنه كان محرما، بل يكون مكشوف يعني. أما ما يخص النساء فهو لبس النقاب والقفازين، فالمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ويجوز لها أن تغطي وجهها بخمار الوجه، خمار الرأس تسدله على الوجه، ولو لامس الوجه ليس في ذلك إشكال. ولا ينبغي للمرأة أو لا يجب عليها أن تتكلف بأن تضع شيئا يحجز بين غطاء الوجه والوجه، بعض النساء تفعل هذا، تجد تضع شيئا يمنع ملاصقة الخمار على الوجه، وهذا غير صحيح وغير مطلوب من المرأة أبدا أن تفعل هذا. لو لاصق الخمار الوجه لا بأس، المهم أن لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وتغطي كفيها بعباءتها أو بخمار رأس الكبير الدرع الذي ينزل من الرأس مثلا إلى الكفين إلى الكفين. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة أن تنتقب. وأما المحظورات التي تشمل الجنسين معا الذكور والإناث، فهي أولا إزالة الشعر البدن، فلا يحلق المحرم رأسه ذكر كان أو أنثى، أو يزيل الشعر من جسده بحلق أو نتف إذا أحرم، أما قبل الإحرام فيتنظف يزيل الشعر الذي يزال، أما إذا دخل في الإحرام فحينئذ لا يزيل شيئا من شعر بدنه لأنه أحرم. الله عز وجل نبه على ذلك وقال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا المرأة ولا الرجل. لكن لو المرأة سرحت شعرها أو الرجل مشط شعره والمرأة مشطت شعرها فسقط شيء من الشعر مع المشط فهذا لا شيء فيه، لأن المقصود سقوط الشعر المتعمد بالحلقة والنتف أو القص، هذا الذي لا يجوز. ولذلك المحرم قد يغتسل من الرائحة أو الغبار، أو تغتسل المرأة المحرمة وهي محرمة تفطر إلى تمشيط شعرها، فإن سقط شيء مع المشط لا حرج في ذلك، أو سقط شيء من الشعر وهي تغتسل أو الرجل وهو يغتسل فلا إشكال في ذلك ولا شيء عليها. المحظور الثاني للجنسين تقليم الأظافر، أظافر اليدين أو الرجلين، وإنما تزال الأظافر قبل الإحرام، أما إذا أحرم المحرم فلا يزيل شيئا لا يقلم ظفرا من أظافره لا من اليدين ولا من الرجلين. والمحظور الثالث للجنسين استعمال الطيب بعد الإحرام، فالثوب والبدن لا يجوز، أما قبل الإحرام فيجوز للرجل أن يطيب بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات وهو محرم ولا تمسوه بطيب. و المحظور الرابع الذي يشترك فيه الجنسين أيضا قتل الصيد، قتل الصيد للمحرم سواء في الحرم أو خارج الحرم لا يصيد شيئا، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش أصلا. والمحظور الخامس الجماع أو دواعيه كعقد النكاح أو النظر بشهوة أو المباشرة، هذا ممنوع أيضا للجنسين، لا ينكح المحرم ولا المحرمة ولا تكون هناك مباشرة أو قبلة حتى يتحللان تحلل كاملا. هذه المحظورات المشتركة، والله تعالى أعلم. في النهاية في الختام، إنما تجب هذه المحظورات تجب فيها الفدية متنوعة إذا فعلها الإنسان عالما متعمدا ذاكرا غير ناس، ولعل هذا أفصل فيه في اللقاء القادم. الله تعالى
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء الكريم البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.